الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأذكره ذكرا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يتخذ ندا ولا وزيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق والهدى وبالنور والضياء بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واقتدوا برسولكم صلى الله عليه وسلم، وحاذروا مخالفة هديه واجتناب أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واتقوا الله ربكم وقفوا عند حدوده واجتنبوا محارمه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معشر الإخوة الأفاضل، إن المتأمل في أحوال الناس اليوم في مجتمعات المسلمين أو كثير منها يجد أنه تفشت كثير من حالات الأمراض العصبية والنفسية وحالات الصرع ومس الشياطين والجنون وحوادث السحر وما أشبه ذلك، ويتبين هذا بمشاهدة كثير من المصابين بذلك الذين يترددون على أئمة المساجد والجوامع ليرقوهم بكلمات الله وبكتابه، والذين يترددون على العيادات النفسية، أجارنا الله وإياكم من كل شر. وهذه الأمراض والحالات قد انتشرت انتشارا كثيرا كما ذكرت، وأصابت كثيرا من الناس الرجال والنساء على حد سواء. ولا شك أن سبب انتشارها وكثرتها في مجتمعات المسلمين أسباب عدة ومختلفة وكثيرة يجمعها ويحيط بها وينتظمها قلة الخوف من الله سبحانه، وضعف الوازع والإيمان، وضعف التوكل واليقين على الله سبحانه وتعالى، وما يتبع ذلك من كثير من تفشي كثير من حالات الحسد والحقد وقطيعة الأرحام والكراهية والتباغض والتدابر بين المسلمين والعياذ بالله. وهذا الأمر، أعني الحسد والقطيعة والجهل وضعف العلم بالدين وضعف العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا وراء هذه الأمور. هذا الأمر قد يدفع ببعض الناس جهلا وظلما وعدوانا إلى ارتكاب أمور منكرة يقترفونها في حق إخوانهم المسلمين فيفسدون بها حياتهم والعياذ بالله. وقد يدفع بعض الناس وخصوصا النساء الجاهلات إلى ارتكاب شناعات وجرائم قبيحة في حق أزواجهن وفي حق كثير من المسلمين بالتردد على السحرة والعرافين والمنجمين والكهنة والعياذ بالله. وقد ظهرت حوادث كثيرة من هذا الصنف. أقرب حادث أذكره، جاءني قبل فترة وجيزة أحد الناس وذكر لي أن أباه كان عنده وذكر لي أن قريبه كان عنده زوجتين فارق إحداهما وبقيت في عصمته الأخرى، وأنه منذ 7 سنوات لا يعرف الفراش مع زوجته الثانية الباقية في عصمته، وأن حياته انقلبت إلى جحيم والعياذ بالله. ثم قال: وفتشنا فوجدنا في الوسادة التي كان ينام عليها، وكان يحرص على إبقاء هذه الوسادة عنده سنين طويلة، فتشنا فإذا فيها وفي لفائفها وداخلها حرز، فأخرجناه ولا ندري ما هو، فطلبت منه إحضار هذا الحرز وفتحته فتبين لي أنه سحر من زوجته الأولى لزوجته الثانية والعياذ بالله. هذا السحر أو العطف قد أفسد حياة هذا الرجل وجعله يكره زوجته 7 سنين والعياذ بالله. والجميل في الأمر أنه لم يتسرع لتقواه ويفصل العلاقة بينه وبين زوجته ويطلقها، فأحرقت هذه الورقة وأحرقت هذا السحر، فجاءني هذا الرجل وأخبرني أن حياة قريبه تبدلت وصارت حسنة طيبة مع أهله ولله الحمد. والحاصل أيها الإخوان أن الحسد والجهل قد يدفع كثيرا من الناس لا سيما الزوجات الجاهلات إلى ارتكاب هذه الأعمال القبيحة، فيبوء بالإثم العظيم، وقد يرتكب إثم قتل نفس معصومة ظلما وعدوانا والعياذ بالله، فيكون من أهل قوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي مثل هذه التربة وفي مثل هذه المجتمعات التي يقل فيها الخوف من الله سبحانه وتعالى وضعف اليقين والتوكل، تكون تربة صالحة لانتشار الدجالين والكهنة والمشعوذين والعرافين الذين انتشروا انتشارا فظيعا في مجتمعات المسلمين وللأسف الشديد. ونظرا لقلة العلم الشرعي ونسيان السنن، بدل أن يفزع هؤلاء المصابون بهذه الحوادث من الصرع والجنون والسحر، بدل أن يفزعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو شفاء من كل داء والذي هو عافية من كل بلاء، كما بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، بدل ذلك كله يطرقون أبواب هؤلاء الكهان والمنجمين ويزدحمون عند أبواب هؤلاء السحرة والعرافين والعياذ بالله، ليشتروا الضلالة بالهدى، وليخرج بعضهم عن دين الإسلام والعياذ بالله، وليكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومع ذلك نظرا لضعف العلم الشرعي ولضعف الدين والإيمان في نفوس كثير من هؤلاء، تراهم يذهبون إلى هؤلاء السحرة والمنجمين غير مكترثين بما جاء في ذلك من الوعيد الشديد الذي تنهد له الجبال. وكان الأجدر بهم أن يهربوا إلى الله سبحانه وأن يلجأوا إلى كتابه وسنة رسوله، والله سبحانه قد يظهر كثيرا من حالات الشفاء على أيدي هؤلاء السحرة والمنجمين ليبتلي عباده ويختبرهم وينظر من يكفر بعد إيمانه ومن يثبت على إيمانه. كان الأولى بهم والأجدر أن يهربوا إلى كتاب الله الذي قال فيه سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تبارك وتعالى على لسان نبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. ولكن ذلك يحتاج إلى يقين وصدق وقوة توكل على الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا حصل ذلك حصل الشفاء بإذن الله. قال ابن القيم رحمه الله كلاما معناه: وكيف تقوى هذه الأدواء والأمراض على مدافعة كتاب الله الذي لو أنزله الله على جبل لتقطع، لو أنزله على جبل لتصدع، ولو أنزله على أرض لتقطع، يشير إلى قوله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، وإلى قوله سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ولست بصدد تفصيل هذا، فقد أسلفت خطبة في بيان خطر الذهاب إلى هؤلاء السحرة والمنجمين، ولكني في هذه الخطبة أحب أن أذكر الأمور والأسباب التي تعصم من كيد الشياطين، شياطين الإنس والجن، والتي بها بإذن الله الحمية والشفاء والعصمة من كيد السحرة والشياطين والمس والجان لمن صدق في ذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى، والتي أدى جهل كثير من المسلمين بها وتركهم للتمسك بها أدى إلى مثل هذه الحالات المرضية الكثيرة المتفشية في كثير من مجتمعات وبيوت المسلمين. فأول هذه الأسباب، وأنا أذكر بعضها ليس على سبيل الحصر وبمقدار ما يسعفنا الوقت في ذلك، أول هذه الأسباب التي فيها العصمة بإذن الله من كيد الشياطين الإنس والجن ومن كيد الشياطين والسحرة والكهان والمنجمين، أولها ويجمعها إحياء العلم الشرعي، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الذي جهله كثير من المسلمين، بل جهلوا كثيرا من أصول الدين وقواعد العبادات وقواعد العقائد، فتجد بعضهم يفزع إلى مثل هذه الأعمال الكفرية والعياذ بالله. ولو أن كل مسلم أحيا علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبث هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وأولاده وزوجه ما حصلت مثل هذه الأمراض والكوارث بإذن الله. الأمر الثاني التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا حصل عند الشخص من قوة التوكل على الله سبحانه وتفويض الأمر إليه والاعتماد عليه وصدق الالتجاء إليه سبحانه وتعالى ما مسه كيد شيطان سواء من شياطين الجن أو الإنس. والله سبحانه وتعالى يقول في أمر الشيطان: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ليس له سلطان على هؤلاء، ليس له حيلة على هذا الصنف من الناس، ولكن إذا حصل التوكل على الله صدقا وحقا إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. مثل هؤلاء هم الذين يستبد بهم الشيطان ويتلاعب بحياتهم ويسبب لهم كثيرا من الأسقام والأمراض والعياذ بالله. أما الذي يتوكل على الله حق التوكل ويخافه حق المخافة توكلا صادقا ويقينا جازما واعتمادا مخلصا على الله، فإن الشيطان لا يستطيعه أبدا بإذن الله سبحانه وتعالى. وليعلم المسلم أن من لوازم التوكل على الله أن يحرص الإنسان على فعل كل ما أمر الله وعلى ترك كل ما نهى عنه، ولا سيما المحافظة على الصلاة وعلى قراءة كتاب الله والالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك المواطن التي يعصى الله عز وجل بها. أما أن يقول الإنسان بلسانه إني متوكل على الله وهو مخالف لما أمر الله، فذلك لا شك توكل كاذب لا ينفع صاحبه شيئا ولا يجدي عنه شيئا. ثم ليعلم المسلم أن من لازم التوكل على الله أن لا يهاب إلا الله، ولا يخاف إلا هو إلا إياه، فلا يخاف كيد الشياطين، ولا يخاف كيد شياطين الجن والإنس، وإنما يجعل خوفه من الله سبحانه وتعالى وحده. إذا فعل ذلك كفاه الله كل شر. قال سبحانه: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة العديدة. ومن الأمور التي هي أمان وعصمة من كيد شياطين الجن والإنس ومن السحرة والمنجمين وأعداء الله، الحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن ذكر الله إذا حافظ عليه العبد كان أمانا من الشياطين وعصمة من السحرة والعرافين، وكان أمانا للإنسان من كل مكروه. ولهذا السبب كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه الذي يجب أن يكون قدوة لنا جميعا كان يذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحيانه. ولو أن العبد حرص على ذكر الله عز وجل قائما وقاعدا وراقدا وداخلا وخارجا ما مسه الشيطان أبدا. يقول سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا جزاء من يعش عن ذكر الله ومن يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ونحن أيها الإخوان لو تأملنا حالة أنفسنا وبيوتنا لوجدنا أننا بعيدين كل البعد عن ذكر الله سبحانه. بدل أن تكون بيوتنا عامرة بذكر الله، نجد أن بيوت كثير من المسلمين عامرة بأصوات الشياطين من الموسيقى الفاجرة ومن الأغاني الماجنة التي تملأ بيوت كثير من المسلمين والعياذ بالله. ولهذا السبب أيها الإخوان كثرت الأمراض العصبية، وكثرت حالات مس الشياطين، وكثرت حالات السحر، لأن بيوتنا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فكيف نرجو أمانا وعصمة من الشياطين؟ ولقد سمعت بعض المصابين بالمس أجارنا الله وإياكم يتكلم الشيطان على لسانه ويقول الشيطان إنهم أي الشياطين يريدون المجتمعات التي تحفل بالموسيقى والغناء كثيرا، ويترددون عليها ويسهل عليهم السيطرة والهيمنة على أهلها والعياذ بالله. وأما الأماكن التي يقرأ فيها ذكر الله ويتلى فيها كتاب الله فهم أبعد الناس عنه. وبلغني عن أحد الإخوان الذي قرأ عن امرأة مصابة بمس الشياطين، ذكر أنها كانت تتجرد من بعض ثيابها وترقص على صوت الموسيقى والعياذ بالله. فبمثل هذه الحالات وفي حالة الجهل بذكر الله عز وجل والإعراض عن ذكره، يسهل على شياطين الجن والإنس الدخول في بني آدم ومسهم والسيطرة عليهم والتحكم فيهم وجلب الأمراض المختلفة فيهم، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحباب، يجب أن نتعلم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يجب أن نتعلم علم ديننا. إننا ولله الحمد أهل كتاب وأهل سنة، وإن الشارع الحكيم ما ترك شيئا إلا بينه لنا وحثنا عليه ورغبنا فيه، وما ترك حالة من حالات الإنسان إلا وضع لها الأذكار المناسبة اللائقة بها، بين لنا وشرع لنا الأذكار حالة الدخول وحالة الخروج وحالة دخول الخلاء الذي هو مورد الشياطين وأكثر ما يصاب فيه المصابون فيه ومنزل الشياطين، وبين لنا الذكر عند الجماع وعند الأكل والشرب وعند لبس الثوب وعند النوم وفي كل حالة من حالات الإنسان. فوالله الذي لا إله غيره، لو أن الإنسان حافظ على هذه الأوراد والأذكار ما مسه الشيطان أبدا ولا ناله السحر أبدا بإذن الله سبحانه، بإذن الله إذا حافظ على هذه الأشياء. فعلى سبيل المثال بين لنا صلى الله عليه وسلم أن المحافظ على ذكر الله إذا دخل الخلاء لا تصيبه الشياطين أبدا بما يكره. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي من ذكور الشياطين وإناثهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال، يعني عند الجماع، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. والمراد لا يضره في أمر دينه ودنياه حتى يتوفاه الله عز وجل. فهل نحن محافظون على مثل هذه الأذكار؟ لا شك أن الجواب لا، إلا عند القليل ممن عصم الله سبحانه وتعالى. وبين لنا صلى الله عليه وسلم أن ذكر دخول البيت بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، يقول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: إذا ذكر الإنسان هذا الذكر اعتزل الشيطان وقال لنفسه: لا مبيت لك اليوم. وأما إذا دخل الإنسان ولم يذكر هذا الذكر دخل الشيطان وبات عنده والعياذ بالله. فإن جامع أهله جامع معه، وإن أكل أكل معه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وأرشدنا وحثنا: إذا ما أراد أحدنا الأكل فليقل بسم الله فليسمي الله عز وجل، فإنه إذا فعل ذلك اعتزل الشيطان وقال لنفسه: لا مبيت لك اليوم ولا طعام، وخرج وهرب من هذا البيت الذي ذكر اسم الله عز وجل فيه. وأما إذا أكل بدون ذكر الله فإن الشيطان يأكل معه ويقوى سلطانه عليه، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا إذا خرج الإنسان من البيت، بيّن لنا صلى الله عليه وسلم ذكر الخروج، وأن على الإنسان إذا خرج من بيته أن يقول: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فإنه إذا قال ذلك قال أحد الشياطين لصاحبه: وعافية من كل بلاء لمن قالها وتلاها بصدق وإخلاص. ولقد تلاها أحد الصحابة مرة واحدة على رجل ملدوغ على رجل ملدوغ كما جاء في الصحيحين، قرأها عليه مرة واحدة ولكن بيقين وصدق، فقام ونشط كأنما نشط من عقال. وبين صلى الله عليه وسلم أنها الشافية الكافية. ومن ذلك آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. على الإنسان أن يرددها إذا أصبح وإذا أمسى وعند نومه، فإنها أمان من الشياطين وعصمة من شياطين الإنس والجن، ولا تستطيعها شياطين الجن والإنس كما جاء ذلك في الصحيحين والقصة المشهورة. وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع أبا هريرة على حب الصدقة، فبينما هو في الليل عند الصدقة يحرسها جاء الشيطان في صورة رجل شيخ كبير، فلا يدري أبو هريرة من أين دخل ولم يرعه إلا وهو يحثو من الصدقة، فمسكه أبو هريرة وقال: إنك شيطان، والله لا أذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني رجل ذو عيال، وذو أهل وذو عيال، فأطلقني وأعاهدك ألا أعود. فأطلقه، فلما كان الفجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: ذكر حالة وعيالا فأطلقته. فقال: كذبك وسيعود. فعاد من الليلة الثانية فأمسكه أبو هريرة فقال له مثل ما قال فأطلقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبك وسيعود. وعاد من الليلة الثالثة فقال أبو هريرة: والله لا أطلقك هذه المرة حتى أذهب بك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: إذا علمتك كلمة ينفعك الله بها تطلقني؟ قال: نعم. قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا قلتها عند نومك لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح من ليلتك هذه. قال أبو هريرة: فأطلقته، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: صدقك وهو كذوب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والشياطين هم أعلم بما يردهم وبما يبطر كيدهم. علم الشيطان أبا هريرة أن من قرأ هذه الآية العظيمة التي شيعها 70,000 ملك من تحت العرش، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم تقربه الشياطين حتى يصبح. فهل تعلمنا هذه الآية وحفظناها؟ وهل قرأناها على أولادنا؟ وهل حفظناها أهلنا وأولادنا؟ أم أننا جلبنا لهم أصوات الشياطين من الأمور التي تبعدهم عن ذكر الله وتحيي في نفوسهم قلة الخوف من الله عز وجل؟ أيها الإخوة، هذه الأذكار النافعة علينا أن نتعلمها وأن نعلمها أهلنا وأن نحييها في نفوسهم. ومن ذلك خواتيم سورة البقرة، الآيتان من آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخرها. آيتان بسيطتان خفيفتان لمن أراد أن يحفظهما. قال صلى الله عليه وسلم فيهما في الحديث الصحيح: من قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر وبلاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، نزل جبريل وميكائيل ورقياه بهاتين السورتين العظيمتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقولهما 3 مرات إذا أصبح وإذا أمسى، كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم في دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب. فعلينا أن نحافظ على هاتين السورتين العظيمتين. ولما قرأ عليه هاتين السورتين برئ صلى الله عليه وسلم من هذا السحر، وقام كأنما نشط من عقال. وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه كان يتعوذ بالله من كل شيطان ومن عين الإنسان، فلما نزلت عليه هاتان السورتان العظيمتان صار يتعوذ بهما وترك ما سواهما، كما ورد ذلك عند النسائي وغيره بسند صحيح. ومن ذلك الأوراد من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كان صلوات الله وسلامه عليه يعوذ حسنا والحسينا ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من شر شيطان، من كل شيطان وهامة. وكان صلى الله وثبت عند الترمذي وغيره من حديث خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزل أحدكم منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يتحول من منزله ذلك. وجاءه رجل نزل منزلا فلدغ، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنك قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضرك ذلك. أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: وكان يرقي بعض أهله ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة وعديدة، والموفق من وفق لتعلمها ورددها في الصباح والمساء، فسيعصم بإذن الله من شر شياطين الإنس والجن، علاوة على ما يحوز عليه من الأجر العظيم والرضوان المقيم والأجر العظيم الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوان، سورة البقرة وآل عمران الزهراوان، السورتان العظيمان، تعلموهما واقرؤوهما، وحثوا أهلكم على قراءتهما. اقرؤوا هاتين السورتين في بيوتكم. فقد صح عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن سورة البقرة: إن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي الشياطين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الشيطان بيت تقرأ فيه سورة البقرة وآل عمران. وآل عمران، قال صلى الله عليه وسلم في رواية: بيت تقرأ فيه البقرة وآل عمران لا يقربه الشيطان أبدا. فعباد الله، اقرأوا هاتين السورتين في بيوتكم، تأمنوا من شر شياطين الإنس والجن بإذن الله، أخرجوا أصوات اللهو والباطل، فوالله إنها سبب كل شر وبلاء في الدنيا والآخرة، وسبب كل سقم ومرض. واقرأوا كتاب الله واذكروا الله في بيوتكم، وأحلوا الصلاة والقرآن في بيوتكم، ولا تجعلوا بيوتكم كالمقابر لا يذكر اسم الله عز وجل فيها إلا قليلا، واقتدوا رسولكم صلى الله عليه وسلم ذكر أحد الدعاة في بلاد مجاورة أن رجلا جاء إليه يشكو من فعل الجن بأهله، ذكر أنهم كانوا يؤذون أهله في بيتهم، ذكر أنهم يأخذون التراب ويضعونه على رأس أمه، وأنهم يفسدون طعامهم وشرابهم ويفعلون لهم كل شر. فذهب ذلك الداعية وقد قصها بلسانه، قال: وقرأت سورة البقرة وآل عمران في بيتهم، فوالله لم تقربهم الجن بعد ذلك أبدا. وصدق الله عز وجل ورسوله، هذا كتاب الله عز وجل، وهذه سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم، وهذا علم الشريعة، فأحيوه في نفوسكم وأحيوه في قلوبكم، واتركوا الأسباب المحرمة والذهاب إلى السحرة والمنجمين. وعلينا أن نخبر عنهم وأن نبلغ عنهم الجهات المسؤولة، لا أن نطرق أبوابهم ولا نذهب بهم لنشتري الضلالة بالهدى والعياذ بالله. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا وعن شمائلنا، واحفظنا اللهم من فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا واحفظنا من شر شياطين الجن والإنس. اللهم احفظنا من شر شياطين الجن والإنس. اللهم احفظنا واحفظنا، واكلأنا بعينك التي لا تنام، واحرسنا بجنابك الذي لا يضام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين وجميع المسلمين وشيبهم وشبابهم. اللهم اهد ولاة أمر المسلمين، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعلي بهم الدين، اللهم أعلي بهم الدين، وأعلي بهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم اكبت بهم الشر والضلال، وغير بهم المنكر. اللهم اجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وارزقهم البطانة الصالحين الناصحين الذين يعينونهم على الحق ويذكرونهم إذا نسوا، ولا يخافون فيك لومة لائم يا سميع الدعاء. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم أعلي راية المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في أفغان. اللهم أقر عيوننا وعيونهم بقيام دولة إسلامية في بلادهم وعلى أرضهم. اللهم أتم عليهم نصرك، اللهم اخذل أعداءهم واقمع شوكتهم واخذ حصادهم. اللهم أنزل عليهم سخطك وأحل بهم مقتك، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنك على ذلك قدير. ألا وصلوا على نبي الهدى وإمام التقى، فقد أمركم الله بذلك، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.